وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في فرض الإخلال بشرط أو جزئين، إخلالا اضطراريا، وقسمنا الإخلال إلى أربع صورين: الصورة الأولى الاضطرار المستوعب، ومر بيان حكمها، والصورة الثانية الاضطرار غير المستوعب مع البناء على أنه إذا ارتفع الاضطرار يكون مشمولا لخطاب الصلاة الاختيارية، والصورة الثالثة أن يحدث اضطرار في أول الوقت لكنه استصحب بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، ولأجل ذلك بادر للعمل ثم انكشف خطأ استصحابه، والصورة الرابعة أن يتخيل أنه مضطر فيصلي جالسا ثم ينكشف أنه قادر على الصلاة قائما. وفي هاتين الصورتين الأخيرتين، أي من اعتمد على الاستصحاب الاستقبالي فأتى بالصلاة الاضطرارية ثم انكشف خطأ استصحابه، أو من تخيل أنه مضطر ثم انكشف أنه ليس بمضطر أصلاً، يكون إجزاء ما أتى به من الصلاة في هذين الفرضين الأخيرين، صورتين الأخيرتين، من باب إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، لا من باب إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري. فلذلك لن نتعرض لحكم هاتين الصورتين، فإنه سيتبين حكمهما من خلال بحثنا في فرض الإخلال عن جهلين. لذلك الآن احنا ندخل بحث جديد. مضى البحث في الإخلال عن اضطرار بتفاصيله، وندخل الآن في البحث في الإخلال عن جهلين. إذا أخل بشرط أو جزء زيادة كان الإخلال أو نقيصا، وكان الإخلال عن جهل سواء كان عن جهل قصوري أو تقصيري، وسواء كان الإخلال في ركن أم غير ركنين، فهذا البحث بسائر تفاصيله هو الذي نتعرض له في الأيام القادمة. فالبحث حينئذ في عدة جهات: الجهة الأولى في التمسك بحديث الرافع لإثبات الإجزاء من خلال فقرة ما لا يعلمون، بأن يقال من أخل بشرط كالإخلال بشرط الإطمئنان أو جزء كالإخلال بالسورة، أو أخل بركن كما لو أخل بشرطية القيام قبل الركوع، وسواء كان إخلاله عن بل جهل بسيط أو جهل مركب، فقد بنى بعض الأكابر ومنهم السيد الإمام قدس سره على صحة عمله تمسكا بفقرة ما لا يعلمون من حديث الرافع، والكلام فعلا في هذا الباحث. والبحث في التمسك بحديث الرفع لإثبات الإجزاء في عدة مطالب. المطلب الأول، وهذا قد سبق البحث فيه، أنه هل أن رفع الجزئية أو الشرطية بحديث الرفع يثبت الأمر بالباقي أم لا؟ فإذا افترضنا أنه لم يأتي بالسورة جهلاً، فرفعت جزئية السورة بحديث الرافع من خلال فقرة ما لا يعلمون، فهل يعني ذلك أن هناك أمرا بباقي أجزاء العمل كي يكون ذلك الأمر هو المصحح للعمل؟ فإن مدرسة النائين ومنهم سيدنا قدس سره ذهبت إلى أن رفع الجزئية أو الشرطية لا يثبت أمرا بالباقي، والسر في ذلك أن الجزئية والشرطية من العناوين الانتزاعية، ولا يمكن رفع الأمر الانتزاعي إلا برفع منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاعه هو الأمر بالمركب، فرفع الجزئية والشرطية إنما يكون برفع أصل الأمر بالمركب، وإذا ارتفع أصل الأمر بالمركب فثبوت أمر بفاقد ذلك الجزء أو الشرط يحتاج إلى دليل خاص. ولكن السيد الإمام قدس سره أفاد في تهذيب الأصول بحسب ما قرر من بحثه أن الأدلة ثلاثة. الأول هو المطلقات، أقيم الصلاة، صلي مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. والقسم الثاني من الأدلة أدلة الجزئية والشرطية، كأن يقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا القسم الثاني من الأدلة المتعرض لتفاصيل الأجزاء والشرائط. والقسم الثالث من الأدلة هي الأدلة الحاكمة التي تضيق دائرة الجزئية أو الشرطية، وحديث الرفع من القسم الثالث، فإن حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ومقتضى حكومته تضييق القسم الثاني من شنو؟ من الأدلة، وهو ما دل على جزئية الفاتحة بغير صورة الجاهل، أو يقيد دليل لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة بغير صورة الجاهل. وبعد حكومتي حديث الرفع على القسم الثاني من الأدلة، فصحة صلاة من ترك السورة وصحة صلاة من أخل بي مثلا القيام في الصلاة بالأمر الأول، وهو ما دل على الأمر بالصلاة على نحو لا بشرط كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس. فالمصحح لصلاته القسم الأول من الأدلة بعد حكومة القسم الثالث على القسم الثاني. وذكرنا فيما سبق مناقشة هذا البيان وهذا التصوير، وهو أنه لو كان القسم الثالث دليلا خاصا بهذا المركب، كأن يقول لا مثلا لا تجب قراءة الفاتحة كما ورد في السورة مثلا، لا يجب عليك السورة إن كنت في حاجة، فهنا يتم كلامه حيث إن القسم الثالث مقيد للقسم الثاني، ويثبت صحة العمل الفاقد لهذا القيد بشنو؟ بالقسم الأول. وأما إذا افترضنا أن القسم الثالث لا ربط له بالمقام بل هو أعم منه من وجه، كحديث الرفع الذي لم يرد في خصوصي باب الصلاة، رفع عن أمتي ما لا يعني، كسائر الأدلة العامة. بشيخنا خل أبين خانا بعدني ما نمو، مو لأن الكلام كلام الإمام إذن ما يقال فيه كذا، خل أبين بعدني ما كمل بعدني ما تكلمت، قيد ما يقيد شيء. فإذا كان القسم الثالث من الأدلة العامة التي تشمل المركبات والتكاليف الاستقلالية ومثلا الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وما أشبه ذلك، بحيث يكون بينها وبين القسم الثاني من الأدلة وبينها وبين القسم الأول من الأدلة شنو؟ العموم من وجه. فهنا لا موجب ولا مرجح لحكومة القسم الثالث على القسم الثاني دون القسم الأول، فلماذا لا يكون القسم الثالث حاكما شنو على القسم الأول من الأدلة؟ فإن ورود القسم الثالث مورد الامتنان يجعله متساوي النسبة مع القسم الثاني والقسم الأول، إذ كما يتحقق الامتنان برفع الجزئية مع بقاء أصل الأمر بالمركب تحصل الامتنان برفع شنو؟ أصل الأمر بالمركب من هذا الجزء أو الشرط المجهول. إذن فصرف حكومة القسم الثاني فصرف حكومة القسم الثالث إلى القسم الثاني إنما يصح عرفا لو كان القسم الثالث ناظرا للقسم الثاني كما لو ورد في هذا الباب، وأما إذا لم يرد في هذا الباب فصرفه إلى القسم الثاني دون القسم الأول مع إطلاقه وتساوي نسبة الامتنان إلى كليهما بلا مرجح عرفي. فحينئذ ما أفاده من المحاولة لجعل ضم دليل الرفع بحسب تعبيره إلى أدلة الصلاة من قبيل ضم الاستثناء إلى المستثنى من ليس عرفيان. لا إله إلا الأمر بالمركب من هذا الشرط مجهول له، لا شيخنا ما يبغى يتأمل، الأمر بالمركب من هذا الشرط مجهول له، لا بالنتيجة مجهول الأمر بالمركب من هذا الشرط، مجهول لو لا، كما أن جزئية السورة مجهولة، الأمر بالمركب من السورة أيضا شنو مجهول، شنو الفرق بينهما، شنو الفرق؟ كما أنني أجهل وجوب السورة فأنا أجهل الأمر بالصلاة مع السورة، كما أرفع هذا أرفع هذا، كما يحصل امتنان بهذا يحصل امتنان بهذا، كما أنه بينه وبين هذا عموم من وجه، بينه وبين هذا عموم من وجه، شنو الفرق؟ نعم لو ورد الدليل في باب الصلاة، لو ورد الدليل في هذا القيد واضح عرفا أن هذا شنو، هذا استثناء من هذا دون ذاك، ما ورد فيه دليل آخر مستقل، أنت جبته وخليته هني وجعلت قسم ثالث وجعلت ناظر للقسم الثاني، تحكم عرفي هذا، هذا دليل عام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، شنو الربط، شنو الربط؟ جعل هذا استثناء من القسم الثاني دون القسم الأول، هذا يحتاج إلى مبرر عرفي، يحتاج إلى مرجح عرفي. رفع الاضطرار بقدر الحاجة، أي رفع الاضطرار بقدر الحاجة. الأمر بالمركب من السورة مجهول أيضا، الأمر بالمركب من السورة أليس مجهولا؟ هداوة الأمر الضمني لا واقعية له، هو يقول الأمر الضمني لا واقعية له، لا واقعية له إلا بالأمر الاستقلالي بالمركب، هو يصرح بذلك، يقول الخيالات، يعبر عن كلمات النائن في الأمر الضمني، الخيالات يعبر عنها، يعني أمر الضمني عنده خيال، ترفع الأمر الضمني شنو؟ خوب خوف، ففي غير الصلاة شو تقولوا؟ في باب الحج شو تقولوا؟ في باب الحج شو تقولوا؟ في باب الصوم شو تقولوا؟ في باب التذكية شو تقولوا؟ مع أنه تمسك به مطلقان شو تقولوا؟ هو يقول أصلا هو مصرح لا تسقط الصلاة بها، قلوا هذا إنما ورد في المستحاضة، ولا تترك الصلاة بحالين. هو يدعي التمسك بالمطلقات مثل أقيم الصلاة لدلوك الشمس، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، مثل مطلقات ولله على الناس حج البيت، مثل مطلقات وهكذا. أولى بالامتنان، إذا رفعت أصل الأمر بالمركب أعظم في الامتنان من أن ترفع خصوص الجزية وتثبت الباقي، هذا أعظم. أقول بالنتيجة أنتم تريدون الامتنان على هذا المكلف في حال جهله، مو في حال، في حال جهل هذا مقتضى الامتنان عنه، لا فرق بينهما من حيث نسبة الامتنان، فليكن مو مطلوب بشيء، مو مطلوب بشيء، رفعنا أصل الأمر مو مطلوب بشيء، النتيجة راح تثبت الإجزاء ولا فعوا أصل الأمر خلاص صير مثل الحيوانات. أقول بالنتيجة نفس الكلام في الصوم، نفس الكلام في الصوم، ارفعوا أصل الأمر فلا شيء عليه، ماكو عليه شيء أصلا، ما خوطب هذا.
إذا اتبع الملاك فيه
بيوتنا، الملاك ليس بأيدينا، احنا نمشي على الأوامر، احنا فقهاء جامدون، عندنا جمود ما عندنا انفتاح، فاحنا جامدين على ظواهر الأدلة، هذا نعمل بمقدار علمنا، هذا اللي هو علمنا، ما حصل عندنا علم أكثر من هذا، وش نسوي به؟ زين، المطلب الثاني الذي وقع البحث عن، وهو عصب البحث، المطلب الثاني هو عصب البحث، هل أن حديث الرافع مفاده الرفع الظاهري، أي مجرد رفع وجوب الاحتياط عند الشاك، أم أن مفاد حديث الرافع رفع الفعلية؟ شيخ إبراهيم، ما قلنا في كلام الإمام في هالمطلب سابقا؟
رفع
الفعلية أو رفع الظاهري
بل رفع الفعلية
الشاهد على ذلك
أنه ما ينحل عند هذا خطابات حتى وإنما فقط في الفعلية لا تحصل وأبقى.
يعني هو يرى الخطاب فعلي في حق الجاهل ومو فعلي مالي. هذا المطلب مر عليه كم شهرين أو شهر نعم صحيح. اليوم هم جبت الكتب حتى لا ينقض علينا أحد. زين، فهل أن مفاد حديث الراف الرفع الظاهري يعني مجرد رفع وجوب الاحتياط؟ ومن الواضح أنه إذا كان مفاده الرفع الظاهري كما هو رأي سيدنا الخوئي قدس سره فلا يترتب عليه شنو؟ صحة العمل، لأن المرفوع عند الجهل بوجوب السورة أو عند الجهل بوجوب الإطمئنان مجرد شنو؟ عدم إيجاب الاحتياط. فإذا انكشف له بعد ذلك أنه يجب عليه السورة أو يجب عليه القيام المتصل بالركوع ووجب عليه القضاء أو الإعادة، لأن الرفع مجرد رفع ظاهر، بخلاف ما إذا قلنا بأن المرفوع هو الفعلية بمعنى أن جزئية السورة المجهولة أصلاً لا فعلية لها في حق الجاهل، فلم يخاطب بالسورة خطابا فعليا، إذن فقد امتثل ما خطب به وبالتالي شنو؟ صح عمله. فالاستدلال بحديث الرفع على الإجزاء والصحة الواقعية مبني على أن الرفع رفع للفعلية لأنه رفع ظاهري. فإذا رجعنا لسيد المنتقى قدس سره الشريف فقد صرح بشكل واضح أنه يرى أن مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي، بمعنى أن الفعلية شنو؟ مرفوعة لوجود المقتضي وفقد المانع. أما المقتضي فلأن سياق حديث الرفع هو الرفع الواقعي، حيث إن الرف في فقرة ما اضطروا إليه وفي فقرة ما استكرهوا عليه وفي فقرة ما أخطأوا وفي فقرة ما نسوا الرفع الواقعي، فمقتضى السياق أن يكون الرفع في فقرة ما لا يعلمون رفعا واقعيا. وأما فقد المانع فليس المانع إلا ما ادعاه السيد الخوئي في مصباح الأصول من وجود الأخبار المتواترة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فأجاب سيد المنتقى بأنه لا يوجد في هذه لا يوجد من هذه الأخبار عين ولا أثار. ما في عندنا أخبار تدل على الاشتراك أبدا. وين الكلام هذا؟ وين هالكلام؟ زين، لذلك استقرب أن مفاد حديث الرفع بالنسبة إلى الشبهات الحكمية رفع واقعي، فعلى هذا المبنى واضح أنه يصح الاستدلال بحديث الرفع على صحة عمل هذا الجاهل، طبعا مع شنو؟ مع البناء في المطلب السابق على ثبوت أمر بالباقي بعد رفع الجزئية المجهولة أو الشرطية المجهولة. ولكن المشكلة في تقريرات كلمات سيد الإمام قدس سره الشريف فإن الكلمات بظاهرها متهافتة كلمات التقريرات.
علي المقررين كلامه مختلف،
ما أدري شو يريد. فإذا قرأنا تهذيب الأصول الجزء الأول الطبعة طبعة القديمة طبع مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 195 قال: وأما البراءة الشرعية فإن الظاهر من قوله رفع عن أمتي تسعة، شنو؟ وأما البراءة الشرعية فإن الظاهر من قوله رفع عن أمتي تسعة هو رفع الحكم في الشبهات الحكمية حقيقة واختصاصه بالعالمين، ولكن لما كان ذلك يعني هالكلام مستلزما للتصويب الباطل، نتيجة سوف تكون الأحكام غير مشتركة بين العالم والجاهل وهذا تصويب باطل، حمل لا محالة على رفعه ظاهرا بعد ثبوته واقعا، ووجه الرفع هو الامتنان للأمة وتوسيع الأمر عليهم.
رفع الفعلية ظاهرا
رفع الفعلية رفع واقعي بعد محتاج ظاهرا.
هذا اللي استفدنا من كلام الإمام،
هذا عبارة من عباراته. ومن عباراته في الجزء الثالث من تهذيب الأصول هذه الطبعة الجديدة قال ماني: وأما ما لا يعلمون فالرفع فيه لأجل إطلاق الأدلة وظهورها في شمول الحكم للعالم والجاهل، فالرفع لأجل ثبوت الحكم حسب الإرادة الاستعمالية لكل عالم وجاهل، وإن كان الجاهل خارجا حسب الإرادة الجدية. أي أن الحكم لا يشمله جدان، وإن كان يشمله صورة واستعمال، وإن كان الجاهل خارجا حسب الإرادة الجدية، غير أن المناط في حسن الاستعمال على المراد الاستعمالي. هذا كلامه في وين؟ تهذيب الجزء الثالث صفحة 35. نجي إلى كتاب الخلال، هذا الذي كتبه بقلمه لا بتقريرين، نجي إلى كتاب الخلال. زين
العمدة
إيه؟ حيث قال: إن التصويب، مو قال هناك تصويب باطل ولأجل ذلك حمل الرفع على الرفع الظاهري. سيدنا إذا عندك جمع عرفي قول لنا. إن التصويب صفحة 24، إن التصويب بالمعنى الذي ادعى قوم من مخالفينا معقول ولا يلزم منه الدور كما قيل، لإمكان كون الحكم الجدي أو الفعلي تابعا لاجتهاد المجتهد. لا بعدين، لإمكان كون الحكم الجدي أو الفعلي تابعا فما في الكتاب والسنة أحكام إنشائية ويقتضي الأصل العقلاء الحمل على الجد إلا إذا دل الدليل على التخصيص والتقييد. فلا مانع هناك من أن يكون حكم الله الواقعي تابعا لاجتهاد المجتهد، وفي المقام يمكن أن تكون الجزئية والشرطية والمانعية مشتركة بين العالم والجاهل، ومع تعلق العلم منها تصير جدية أو فعلية، فلا إشكال عقلي في المقام. وإثبات الإجماع، نقول الإجماع قائم على الاشتراك وبطلان التصويب، وإثبات الإجماع في المقام محل تأمل بعد احتمال استناد معظم فتوى المعظم إلى الأمر العقلي الذي تشبث به كثير من المحققين. زين. ويمكن أن يقال، لا لا الآن نريد نجمع كلمات، ويمكن أن يقال في الجمع بين كلماته التي خطها بقلمه وبينما قرر عنه، بأن يقال الحكم الواقعي الإنشائي ثابت ومشترك شنو بين العالم والجاهل، فلذلك لا تصويب. وما يقال من استلزام التصويب فلا يرد، لأننا نلتزم باشتراك الحكم الواقعي الإنشائي بين العالم والجاهل، ولكن كون هذا الحكم جديا فعليا إنما هو في حق العالم دون الجاهل. وتقريب كلامه بوجوه ثلاثة يمكن أن تستفاد من بحثه في كتاب الخلال، حيث قال: ويدل على الصحة، الصحة يعني في فرض الإخلال عن جهل، حديث الرفع، لأن ضم دليل الرفع إلى دليل وجوب الصلاة، يعني ضم هذا إلى هذا اللي ذكرناها في المطلب السابق، ينتج أن المأمور به هو ما عدا المرفوع، وعليه فالإتيان بالفاقد موجب للصحة. وقد يستشكل، يرد على ذلك، وقد يستشكل في شموله للشبهة الحكمية، يعني ترى الشبهة موضوعية، ما يدري ثوبه مما يؤكل أو مما لا يؤكل، هذا ممكن أن يقال فيه ما في تصويب، لأن مسألة شبهة موضوعية. أما إذا كانت شبهة حكمية أصلا لا يدري أن القيام المتصل بالركوع شرط أو ليس بشرط فما أتى به. وقد يستشكل في شموله للشبهة الحكمية بلزوم المحال، ضرورة أن اختصاص الحكم بالعالم به شنو؟ دور صريح وفيه. الآن بيتعرض إلى وجوه ثلاثة نستفيد منها أنه من جهة لا يرى التصويب، ويقول بأن الحكم الواقعي شنو؟ ثابت في حق الجاهل، ومن جهة أخرى يقول بالصحة والإجزاء، وأن العمل الذي أتى به الجاهل فاقدا لجزء أو شرط صحيح واقعان. الوجه الأول، قال: الرفع في حديث الرافع ليس رفعا حقيقيا، إذ لا يعقل أن يكون العلم بالشيء شرطا في وجوده، بمعنى أن وجود الحكم في عالم الجعل شنو؟ مشروط بالعلم، فإذا لم يعلم أصلا شنو؟ لا وجود، غير معقول. أو يكون الجهل به مانعا من حدوثه لمحذور الخلف، فإن العلم بالشيء والجهل به فرعا يكون للشيء، تقررا مع غمض النظر عن العلم والجهل به. فلو كان تقرره بالعلم به ورد محذور الخول. فالرفع لا محال رفع، قولوا ياي، مجازي مو رفع حقيقي. والمصحح لهذا الرفع المجازي رفع تمام الآثار، فالحكم لم يرتفع وإنما ارتفعت تمام آثاره. ومن آثاره الأمر بالإعادة والقضاء، فالحكم ثابت واقعا لكن لا أثر له، ومن آثاره الإعادة والقضاء، فهي قد ارتفعت شنو؟ بحديث الرافع. ومقتضى ذلك عدم ورود محذور الدور، لأن الحكم نفسه لم يرتفع بالجهل به، ولا يرد محذور تصويب. فلا يلزم اختصاص الحكم بالعالم به. إذن الحكم بناء على هذا التخريب، قولوا ياي، الحكم حكم إنشائي لكن لا أثر له، ما إلى أثر هذا الحكم. التقريب الثاني، تقول التقريب الثاني وننتهي، أن الحكم الواقعي في حق الجاهل ليس جديا ولا فعليا. فالجدية بمعنى تعلق الإرادة على طبقه، والفعلية بمعنى ترتب الآثار عليه، كلاهما منوطان بالعلم. فما يدل عليه حديث الرفع شرطية العلم في الجدية والفعلية. فهل يوجد فرق بين التقريبين؟ ولذلك هو يقول، ولذلك فنحن لا ندعي خلو صفحة الواقع من الحكم وتبعيته لفتوى المجتهد كما يقول به المصوبون، كما لا نقول بأن الحكم الواقعي ثابت لكنه يرتفع عند فتوى المجتهد على خلافه، بل نقول بأن هناك حكما ثابتا، إلا أنه ليس جديا ولا فعليا في حق الجاهل به. التقريب الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله.